باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع أراضيهم حين أجلاهم فيه. المقدري عن أبي هريرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود حين أجلاهم ببيع أراضيهم. ثم قال فيه المقبري، فيه المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولم يذكر لفظ الحديث وإنما وصف بالإشارة إليه، وهو حديث سيأتي عند المصنف في الكتب الآتية. وفيه قصة إجلاء النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود، وأنه جاء فيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: من كان له مال فليبيعه، من كان له مال فليبيعه. فمن قوله عليه الصلاة والسلام من كان له مال فليبيعه يعني يشمل الأرضين. ومن أجل ذلك الإمام البخاري رحمه الله ترجم ببيع أراضيهم حين أجلاه رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن الإمام البخاري رحمه الله ما ساق لفظ الحديث هنا، ولكنه اكتفى بالإشارة إليه على سبيل الاختصار وعدم التكرار.
قال: باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة. واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه وفيها صاحبها بالربدة. وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرا من البعيرين. واشترى رافع ابن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غدا. رهوا إن شاء الله. وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان، البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل. وقال ابن سيرين: لا بأس بعير ببعيرين نسيئة. قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد. عن ذلك عن أنس رضي الله عنه قال: كان للسبي صفية فصارت إلى دحية الكلب. ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه ترجمة هي بيع العبد الحيوان بالحيوان المسيئة. المقصود من ذلك يعني بيع العبد بالعبد مسيئة، وبيع الحيوان بالحيوان مسيئة، إنه لا بأس بذلك. فلا بأس بالنسيئة، ولا بأس بالتفاضل أيضا، ولا بأس بالتفاضل بذلك، لأن هذا ليس من الأشياء التي يدخلها الربا. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله عدة آثار عن السلف من الصحابة ومن بعدهم، وأورد الحديث حديث قصة خيبر، وأن قصة صفية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وليس في ما أورده البخاري رحمه الله ما يدل على الفرق بين الحديث، ولكن الحديث وأصل القصة فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ صفية من دحية وأعطاه بدلها يعني عدد من العبيد. فهذا هو محل الشاهد، لأن فيه هنا اختصار وليس فيه محل الشاهد، ولكن القصة تشتمل على الشاهد.
وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه يحيى ويطلب منه أن يكون له يعني شيء من السبي فأذن له بأن يأخذ فأخذ صفية فأنبغى من فصلنا عنها وأنها ابنة سيد اليهود وزعيمهم وكبيرهم وأنها لا تصلح إلا له فدعاه وأعطاه بدلا منها عددا وهذا هو محل الشاهد يعني يعني الأم السجال عبد العبيد والحيوان بالحيوان فالتفاضل يعني ممكن والنسيئة أيضا ممكنة لأن هذا ليس مما يدخله الربا فاكتفى الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة بذكر هذا الحديث الذي أذكره مختصرا أن الشاهد منه ليس فيما ذكره وفيما أبرزه وذكر الآثار العديدة عن السلف بأنه لا بأس بذلك. شو الآثار؟ قال
ابن عباس
يكون
البشر
صيام من الأشياء هذا
أول الآثار.
واشترى ابن عمر رضي الله عنه راحلة بأربعة أبهرة راحلة وهي التي تركب بأربعة أبحرة لأن في تفاضل وكذلك أيضا فيه نسيئة لأنه قال مضمونة يوصيها صاحبها بالربجة يعني معناه يسلمها بالربجة يعني هذه الناقة يسلمها بالربجة ففيه النسيئة وفيه التفاضل لأن بعير بأربعة أبحرة وفيه أيضا من تسليم ليس في الحال بل هو بعد أمد وفيه النسيئة من جهة وفيه التفاضل من جهة ولا لا تبدأ وبيع الحيوان بالحيوان ليس من جنس الطعام بالطعام وبيع الذهب بالذهب الذهب يعني الفضة بالفضة هذا لا يصلح التفاضل فيه ولا يجوز التفاضل فيه وأما بيع الحيوان بالحيوان يجوز التفاضل فيه لهذا ابن عمر رضي الله عنه اشترى هذه يعني ترى هذه الراحلة بأربعة أبعرة المونة يأتيها صاحبها قبلة ثم بعد ذلك قال
وقال ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين
قال ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين معناه أن البعير الواحد يعني في قوته وفي هدوئه وفي الاستفادة منه خيرا من البعيرين معنى هذا أنه إذا بيع بعير ببعيرين فقد يكون البعير خيرا من البعيرين قد يكون البعير خيرا من البعيرين أنا هذا أن بيع البعير ببعيرين لا يعتبر ولكن هذا الكلام لا يصلح أن يقال في الطعام فصحيح قد يكون صاع خير من صاعين لا يجوز صاع خير من صاعين لكن لا يجوز كما سبق أن عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال قال لا صاع بصاعين ولا درهم بدرهمين لا يجوز ذلك وأما بيع بعير ببعيرين فهذا لا بأس وقول ابن عباس رضي الله عنه هذا يبين يعني وجه يعني بيع البعير ببعيرين وأنه قد يكون صاحب البعيرين أكسب وأربع من صاحب البعير الواحد الذي يحصل عليه أكسب وأربع من صاحب البعيرين لأنه قد يكون البعير واحد الواحد خير من البعيرين وقد يكون الربح والحظوة والمكسب كله في جانب صاحب البعير الواحد
اشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال أعطيهما
واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال أعطيك الآخر غدا رهوا إن شاء الله هذا فيه التفاضل وفيه النسيئة أيضا لأن بعض يعني الشيء الذي حصل عليه البيع لم يسلم في الحال وإنما وعد به أن يسلم غدا ففيه ربا الفضل ففيه التفاضل ولا ربا فيه، وليس هذا من قبيل ما يقع فيه الربا، ففيه التفاضل وفيه النسيئة، فهو ليس مما يقع فيه الربا. وقوله رهوا إن شاء الله يعني معناه أنها لا يماطله، وأنه لا يشق عليه بأن يطلبه، وأنه سيؤديه حقه في يوم غد إن شاء الله في سهولة ويسر من غير يعني الحاق ضررا به، ومن غير تكليفه عن المطالبة والمتابعة والملاحقة، بل يسلم ذلك له من غير عناء ومشقة. وقال ابن سيد لا ربا في الحيوان، البعير بالبعيرين، ليس به الربا، إذا باع بعيرا بالبعيرين فلا ربا فيه، لأنه ليس ما يدخله الربا. يعني هذا فيه الأمرين، فيه التفاضل وفيه النسيئة، لأن قوله البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين هذا التفاضل، وقاله إلى أجل هذا النسيئة. إذا لا مانع من ذلك في التفاضل، ولا مانع من ذلك في النسيئة أيضا، لأنه ليس مما يدخله الربا. وكذلك أيضا تقول المسيرين لا بأس بالبعير بالبعيرين، لا بأس بالبعير بالبعيرين، معناه كون لا بأس بالبعير بالبعيرين ودرهم بدرهم بالنسيئة. أما بالنسبة للبعير بالبعيرين نسيئة لا بأس بها، لأن التفاضل كما عرفنا في الحيوان لا يدخل في الربا، وكذلك أيضا النسيئة كذلك، وأما درهم بدرهم فهذا لا يخف، لا يخف يعني فيه النسيئة، درهم بدرهم متساوي، وهذا صحيح، لكن النسيئة فيه لا فرق، النسيئة فيه لا فرق، لأننا سبق أن عرفنا أن الشيء الربوي سواء كان ذهبا أو فضة أو طعاما لا بد فيه من أمرين، إذا كان جنسا واحدا، إذا كان من الجنس الواحد فلا بد فيه من التساوي ولا بد من التفاضل، فلا يصلح فيه التفاضل ولا يصلح فيه النسيئة. أما إذا كان جنس آخر والبديع جنس ومقابله جنس آخر فلا بأس أن يكون التفاضل، ولكن النسيئة لا تجوز.
قال باب بيع الرقيق. قال وحدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا ابن محليز أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا نصيب سبيا فنحب الأسمان وكيف ترى بالعزل؟ فقال وإنكم تفعلون ذلك، لا عليكم ألا تفعلوا ذلك فإنها ليست مشرفين، كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة.
باب بيع الرقيق هذا يتعلق ببيع العبيد والإناء، أنه جائز وسائر، ورد في هذا الحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان جالس صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله إنا نغدو ونصيب السبي ونحب الأثمان، يعني نحب الحصول على أثمانها، لأننا السبي نبيعه ونحصل على أثمان، وهذا هو محل الشاهد، وإننا نحب الأثمان ويعزلون يعزلون حتى لا تحمل وتصير أم ولد، حتى لا تحمل الأمة فتكون أم ولد، فهم أجل أن يتحصلوا على أثمانها ومن أجل أن يتمكنوا في بيعها يباشرونها ويعزلون، قصدهم من العجل حتى لا تحمل فتكون أم ولد. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم لا عليكم ألا تفعلوا، ما من مسنة كتب الله تخرج الله خارجه، يعني أن الله عز وجل إذا قدر الولد لو وجد العزل فقد يفوت على الإنسان يعني بغيته، وقد يعني يتسرب يعني شيء يعني من غير إرادته ومن غير قصده فيحصل الحمل، ويحصل الحمل بذلك. فإذا قدر الله عز وجل حصول ولد فإنه يحصل على خلاف ما يريد الإنسان، يعني قد يتسرب يعني شيء يعني من غير قصده ومن غير إرادته وفوات حرصه فيتراتب على ذلك وجود الحمل. ولكن العجل يعني كما هو علم جاء حديث كنا نعجل والقرآن ينجل، لو كان شيء منها عنه لنهى عنه عن القرآن. لكن العجل ليس معنى ذلك انه اذا عجل معناه انه خلاص لا سبيل الى الولد، فقد ياتي الولد مع العجل لان يحصل تسرب عن شيء. ولهذا جاء في الحديث صحيح مسلم ليس من كل من يكون ولد، مو معناه ان الولد ياتي من كون المني كله ياتي ويحصل، بل اذا حصل قد يحصل قطره واحده فيكون منها الولد. فهذا قاله في العجل صحيح مسلم ليس من كل من يكون الولد، يعني معناه يكون من بعضه، ومعنى هذا انه قد يتسرب يعني شيء فيترتب على ذلك الولد. ومحل الشاهد من بيع الرقيق قوله هذا الصحابي الذي خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم ونحب الاثمان وكنا نعجل، يعني احنا مخافه ان تحلم فتكون بلد فلا يتمكننا من التخلص منها للبيع، فلا يتمكننا من التخلص منها للبيع.
قال باب البيع المدبر. قال وحدثنا ابن نمير حدثنا وكيع حدثنا اسماعيل عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر. قال وحدثنا قتيبة حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال حدث ابن شهاب أن عبيد الله أخبره أن زيد بن خالد وأبا هريرة رضي الله عنهما أخبراه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الأمة تزني ولم تحصن، قال اجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة. قال وحدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال أخبرني الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحجة ولا يجرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحجة ولا يجرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر.
وهذه الترجمة تتعلق ببيع المدبر، والمدبر هو الذي يجعل الإنسان عتقه إلى مال، يعني الإنسان يملك له عبدا أو أمة فيجعل عتقه وعتقها إلى مال، قل إذا مت فعبدي حر، هذا هو التدبير، إذا مت فعبدي حر، لأنه جعل العتق إذا جاء الموت. فقيل له المدبر لأن الموت دبر الحياة، لأن الموت يأتي بعد الحياة، فهذا الذي جعل عتقه عند الموت أطلق عليه المدبر، لأنه علق عتقه بالموت، والموت يأتي بعد الحياة فهو دبرها، يعني فهو بعدها، فهو يأتي بعدها. فقيل له مدبر، وهم جملة الأرقاء، والترجمة في بيع قد أورد حديث جابر رضي الله عنه في من طريقين، وفي كل منهما أن النبي صلى الله عليه وسلم باع، وكما قام مر بنا في سوق من يزيد بباب من يزيد وفي البيع في من يزيد عن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له عن رجل أعتق عبده عن دبر فاحتاج فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني ثم باعه وأعطاه ثمن. فالنبي عليه الصلاة والسلام باع المدبر في حاجة صاحبه ولم يعتبر يعني هذا التدبير بل أنهى ملكه له بأن باعه وأعطاه ثمنه ليستفيد منه أو ثمنه ليستفيد منه لحاجته. فهذا فيه بيع المدبر لأنه سلم باعه ثم عارض بعد ذلك حديث يد بن خالد وأبي هريرة وحديث أبي هريرة وكل منهما في بيع الأمة إذا زنت بعد أن يتكرر منها الزنا ويقام عليها الحد أنها تباع. محل الشاهد منه المدبر أن الأمة قد تكون مدبرة أن الأمة والعبد قد يكون مدبر لأن المدبر هو من جملة الأرقاء من جملة العبيد وهو قال له عبد ويطلق عليه أنه عبد لأنه لا يزال في ملكه وهو عبد له ولكنه علق عزه من وجهه. فهنا القاصرون قال فبيعوا هؤلاء بحبل من شعر يشمل المدبر وغير المدبر. ووجه الاستدلال به على بيع المدبر من ناحية العموم لأن عموم بيع العبد يدخل تحت المدبر وغير المدبر. فهذه الأمة التي جنت والتي تكرر الجنازة وقيم عليها الحج وأمر ببيعها قد تكون مدبرة وقد تكون غير مدبرة قد تكون مدبرة وقد تكون غير مدبرة.
قال باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها ولم يرى الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا أوهبت الوليدة التي توقى أو بيعت أو عتقت فليستبرأ رحمها بحيضة ولا تستبرأ العذراء. وقال عطاء لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج. وقال الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال وحدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صبية بنت حيي بن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغت سد الروحاء حلت وبنى بها ثم صنع حيثا في نصف صغير ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن من حولك. فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صبية. ثم خرجنا إلى المدينة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحول لها وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع صبية رجلها على ركبته حتى تركب.
وهذه الترجمة في هل يسافر بالأمة المرضية قبل أن يستبرئها. وقول من هذا أن الأمة إذا استبريت دخلت في السبي دخلت في الرق فإنها تستبرأ بحيرة بمعنى أنها لا تقرب حتى تحير حيضة. هذا الذي دخلت في ملكه لا يقربها حتى تحيض حيضة حتى يطمئن إلى أن رحمها خال من الحمل وأنه ليس هناك حمل سابق وتستبرأ بحيضة. والترجمة هي هل يسافر بها قبل أن يستبرئها. وأتى بقصة أبي صفية المنير بلاء عنه لأنها لما تبيت سافر بها معه ولم تحل من حيضها وينتهي حيضها إلا بعد مسافة من السفر. وهذا هو مطابقة حديث الترجمة لأن النبي عليه الصلاة والسلام سافر بقضية وهي لم يتم استبراؤها، لم يتم استبراؤها لأن صحيحة حيضة. ونثر السفر لأنه مظنة الاتصال، مظنة اللقاء المباشرة. وقد ذكر آثارا عن السلف بأن المسيح وأن الأمة لا ملكها الإنسان، ليست وهي أحدها من الأعداء، أن زواجها ينقطع، زواج زوجها الذي كانت معه بالكبر ينقطع وينتهي ولا يعتبر يعني ذلك وليس هذه كبيرة. لكن متى يحل لمن تباها ولمن ملكها أن ينتفع بها؟ إذا استبرأها. لكن قبل أن يستبرئها هل له أن يستمتع بها؟ نعم له أن يستمتع بها، له أن يستمتع بها بشرط أن لا يعني يصل إلى الفرج حتى يتم الاستبراء الحيضة، حتى يطمئن إلى سلامة رحمها، رحمها من وجود ولد سابق، من وجود ولد من الزواج من زوجها الذي تبيت وهي في عصمته. ولم يجد الحسن بأسا بأن يقبلها أو مباشرها، لأنه قبل أن يسرئها، يعني هو المهم أن لا يجمع عن الفرد حتى يعني لا يكون يصلي ماءه مع غيره حرف غيره، إنما التقبيل والمباشرة في غير الفرد لا، لم يرى بذلك الحسن بأسا.
السماء في حالة
لا نعم، إذا قبلت عن الحائط معنى أنها عرف أيام الفرج الشريف.
وقال ابن عمر رضي الله عنه إذا وهبت الوليدة التي توقع أو بيعة أو عتقة فليستبرأ رحمها.
إذا وهبت الوليدة التي توقع وهبت الوليدة التي توقع أو بيعة فليستبرأ رحمها بحيلة، إذا عتقت الوليدة التي توقع أو بيعت أو عتقت فليستبرأ رحمها بحيلة. ولا تستبرأ العذراء، ولا تستبرأ العذراء يعني التي هي ذكر. وهذا المقصود من هذا أن الإنسان إذا اشترى أنا أو وهبت له أو عتقت ثم بعد ذلك تزوجت، فإنه لا بد من استبرائها بحيرة، لا بد من استبرائها بحيرة حتى يتحقق بأن رحمها ليس فيه ولد. وهذا فيما إذا كانت غير مزوجة. أما إذا كانت مزوجة يعني وهي عند سيدها الأول فإنها تبقى في عصمة زوجها، يعني الأمة المزوجة تبقى في عصمة زوجها والزواج مستمر. لكن إذا كان سيدها يطأها لأنه يعني هو الذي يملكها ويطأها بملك اليمين، فإذا تحول الملك إلى رجل آخر يستبرئها هذا الرجل، يستبرئ هذا الرجل لأن هذا وقع بمكانين وهذا وقع بمكانين، ولكن لا يبقى حتى يستبرئها بعد سيدها الأول. أما إذا كانت مزوجة يعني سيدها زوجها رجلا، زوجها مثلا عبدا مملوكا، الزواج لازم ما ينقطع بكون جباعة، لأنها تنتقل إلى المالك الثاني مسلوبة منفعة البضع، لأن البضع لا يملكه الأول فكذلك لا يملكه الثاني، وإنما يملكه الزوج لأن الزواج مستمر. وهذا كله فيما إذا كانت غير مزوجة. أما إذا كانت مزوجة فإنها باقية في عصمة زوجها سواء بيعت أو وهبت أو عتقت، إلا أنها إذا عتقت وزوجها يعني باقن على البريرة كوني عبد كونها تخير. لما جاء فقصة في بريرة فقصة في بريرة كان زوجها مملوكا فخيرت فاختارت فراقة وأرادت البقاء معها وأرادت البقاء معها. وأما العذراء فقال إنها لا تستبرأ وهذا ليس بصحيح لأنه قد يكون هناك يعني كما عرفنا في مرة مثل العجل وأنه إذا كتب الله يعني إذا نزل الله قدر أن تكون فإنه يتجرب يعني شيء فيحصل الحمل فقد يعني يحصل مع العذراء التي هي عند شخص وفوطة لكنه يعني لا يعني لم يحفظها فقد يحصل حمل قد يحصل يعني شيء تخرج من المذاكرة التي تحصل فقضية الكبرى يعني هذه الكلام الذي ذكر يعني ليس الاتفاق فيه خلاف العلماء ما نقول هذه الكبرى أيضا لأنه ينتظر انتقاء صحيح حتى لو يكون هناك شيء مثل قضية العجل التي مرت يكون يعني يتسرب شيء مع وجود سمع عذراء.
وقال عطاء لا
بأس أن يصيب من جارية الحام ما دون الفرق. وقال عطاء لا بأس أن يصيب من جارية الحام ما دون الفرق. يصيب من الحام من غيره. يعني إذا يعني اشتراها وهي حامل أو اشتراها وهي حامل أو وهبت له وهي حامل لا يجامعها ما دام أن بطنها مشغول ب يعني شيء لغيره لا يجامعها ولكن لا مانع أن يصيب ما دون الفرق لا مانع أن يصيب ما دون الفرق يستمتع بها لكن لا يجامع في موطن الحرب لأن فيه شيء لغيره فلا يعني يستمتع بها بالحرب في الفرق وفيه وفي البطن في بطنها ولد لغيره. مقصود من هذا الحامل الذي حمل من غيره اما اذا كانت حمل منه اما لا بأس به كون جارية الحامل والحامل منه لم يسمح الكلام وانما الكلام في الذي هو حمل من غيره حمل من غيره لا يجامع هذا الباب لكن يستمتع بها بما دون الفرق. ثم استدل بعموم الآية يعني أزواج أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم فإن هذا داخل تحت ملك اليمين فيستمتع ويدخل الانتفاع في عموم الآية. وأما بالنسبة للفرد فإنه لابد من الاستبراء وإذا كانت حاملا فمعناه الرحم مشغول فلا لا يحل له أن يجامع والرحم مشغول في الحمل. وإذا كان غير حامل فلا بد من استبراء هذه الحالة.
قال باب بيع الميتة والأصنام. قال وحدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام البدر إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يقلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبغ بها الناس فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وقال أبو عاصم حدثنا عبد الحميد حدثنا يزيد كتب إلي عطاء سمعت جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أي حديث ما ذكرنا ما يشتمل عليه ما اشتمل عليه الموضوع الذي الشيخ النجوى وان النبي صلى الله عليه وسلم سافر بها قبل ان يستبرئها وهذا هو محل الشاهد للترجمه يعني البخاري رحمه الله اورده من اجل السفر بها قبل ان يستبرئها محل الشاهد من كونها كون مثلا يعني اصطفاها وسافر بها ولم يبني بها ويدخل عليها الا بعدما حلت وهم في اثناء الطريق. فاذا وجد السفر بالمكيه قبل الاستقرار هذا اللي تعرضنا له. واما هي فهي ستاتي في اماكن اخرى من الصحيح. يعني هي النبي صلى الله عليه وسلم يعني اولى من عليها بنصر جمعوا تمر واشياء واكلوه ثم صلى الله عليه وسلم يعني اركبها معنا وحجبها ووضع لها ركبته لتعتمد عليها عندما تركب على البعير. يعني ما له ولا
خبر
على الان الله يرضى عنه. يعني ان ذلك لا يجوز لا يجوز بيع الميتة والاصنام. وساق في ذلك حديث جابر رضي الله عنه ان الله ورسوله ان الله ورسوله رحمنا بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. ورأت بهذا الحديث وما في الميتة وما في الأصنام لأن الله حرم البيع الله حرم إن الله حرم الله حرم بيع الميتة والخنزير الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فالترجمة لبيع الميتة والأصنام لأن ذلك لا يجوز. فالميتة حرام أكلها وكذلك حرام بيعها. ويستثنى من ذلك ما ورد في السنة بيعه والجلوس إذا دبغت كما سبق أن عرفنا بيع الجلد قبل أن يدبر الاستفادة من الجلد قبل أن يدبر فإنه جاء في السنة بذلك. وأما ما عدا ذلك فإنها لا تؤكل ولا تباع. لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا. إذا حرم الانتفاع بشيء فإن بيعه وثمنه حرام لا يصح ولا يجوز. والأصنام كذلك كما أنه يجب تحطيمها وإزالتها أيضا لا يجوز بيعها. وليس ذلك لنجاستها إنها نجسة ولكن الأصنام المقصود ذلك التنفير منها وعدم الإبقاء عليها حتى لا يحصل الافتتان بها وعبادتها مع الله عز وجل بل يقضى عليها وتتلف ويتخلص منها بإخلافها وإزالتها ولا يمكن من بيعها. فقد يترتب على ذلك الرجوع إلى التضرر بها وعبادتها من دون الله عز وجل. والأصنام هي قيل هي الأوثان لأن الأصنام والوثن بمعنى. وقيل أن الوثن هو ما له جسد يعني ما له جرم ما له هيكل. وأما الصنم هو ما كان صورة ما كان صورة. وقيل بترادفه هنا وتساويه هنا لأنه لا فرق بين الوثن والصنم. وقيل أن الوثن يطلق على ما كان جسد ما كان له هيكل ويشغل يعني مكان. وأن الصنم ما كان صورة. وبيع ذلك حرام واقتناؤه حرام والواجب هو إجلافها وتكثيرها به الأصنام التي تعبد من الله عز وجل لا تبقى ولا تباع لأنها لو أبقي عليها وبيعت فقد يعاد يعود الناس إلى عبادتها والعياذ بالله.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شعوم الميتة فإنه يقضى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصلح بها الناس؟ فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شعومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه.
الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر تحريم هذه الأمور الأربعة فقال يا رسول الله أرأيت شعوم الميتة انه يطلع بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصلح بها الناس. تصلح بها الناس يعني يتخذونها مقادير يعني اضاءه ويستصلح بها الناس. فقال لا هو حرام. فاختلف العلماء في قوله لا هو حرام هل يرجع الى البيع او يرجع الى هذا الاستصلاح والانتفاع. فمنهم من قال انه يرجع الى البيع وعلى هذا لا يمنع من الانتفاع بها في هذه الأمور. ومنهم من قال إنه يرجع إلى الجميع وأنه لا تباع ولا ينتفع بها لا بالصفاء ولا بجانب الدهن ولا بطلاء جفن ولا غير ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام لذلك قال الله اليهود إن الله لما حرم على المسلمين جملوها فأجعلوها وباعوها وأكلوا أثمانها فتوصلوا إلى ما يريدون عن طريق الحيل. والله عز وجل حرم ثمن حرم ثمن.
قال باب ثمن الكلب. قال وحدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وحلوان الكاهن. قال وحدثنا حجاج بن نهال حدثنا شعبة قال أخبرني عون بن أبي زحيفة قال رأيت أبي سرى حجاما فأمر بمحازمه فكسرت فسألته عن ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وقتل الأمة ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكلة ولعن المصور.
باب ثمن الكلب البيان حكمه وأن بيعه لا يجوز ولا يجوز أخذ ثمنه. أورد في ذلك حديثين الأول حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعن مهر البغي وحلوان الكاهن. الشاهد منه نهى رسول الله عن ثمن الكلب يعني عن بيعه وشرائه والحصول على ثمنه وأنه حرام لا يجوز بيعه وشرائه. وفيه تحريم بيع الكلب وتحريم أخذ الثمن عليه وكذلك لو أطلق فإنه لا يؤمن ذلك لو أطلق فإنه لا يؤمن لأنه لا ثمن له فلا ضمان فيه فهو غير متقون ليس له قيمة وليس له ثمن ليس له ثمن وليس له قيمة ليس له ثمن من يبيع يباع وليس له قيمة إذا أتلف وأن من أتلفه يضمن. ومهر البغي مقصود أن تأخذه يعني بسبب في مقابل الجناه والعياذ بالله يعني هذا حرام وذلك حلوان الكاهن ما يعطي إياه من أجل الكهانة كونه يعطى شيئا في مقابل كونه يتكهن للناس هذا حرام لا يجوز أخذه ولا يجوز دفعه هذا حرام وثمن الكلب حرام ومهر البغي حرام وحلوان الكاهن حرام. كلب الكلب وغير كلب الصيد الكلاب لا يأخذ لها أثمان الكلاب ليس لها أثمان سواء كان كلب الكلب أو غير كلب الصيد. الإنسان إذا احتاج إلى الكلاب يستفيد منه وإذا استغنى عنها يرسلها ما يصير تاجر كلاب ويبيع ويشتري في الكلاب أو يبحث عن يعني فائدة من وراء كلاب
نعم الإنسان إذا احتاج إليه يستفيد منه، وإذا استغنى عنه يرسله ويطلقه، لا يبحث عن أثمان ويبحث عن مفاسد ويبحث عن قيمة للكلاب.
قال حدثنا حجاج بن، قال أخبرني عون بن جحيفة قال رأيت أبي اشترى حجاما فأمر بمحاجمه.
أبو جحيفة اشترى حجاما يعني مملوكا حجاما يعني يحكم، فكسر محاجمه يعني أتلف محاجمه يعني يريد أن ما يستعمل الحجامة. فإيش نهار سلم عن ثمن الدم، يعني المفروض من هذا يقوم على الجغار، هذا هو الذي لا يجوز. وأما كون الأمن أو العبد يحكمه كسب بطريقة مشروع فهذا لا بأس، لا بأس به، وإنما من المؤمن كونه يعني في أمور محرمة كالزنا والجغار والعياذ بالله، أو يكون يعني في شيء يعني مشتبه، أما في الأمور الواضحة التي لا شبهة في حلها ولا محذورة في ذلك فإنه لا بأس. ولا عن الواشنة والمستوشنة، الواشنة هي التي تعمل الوشم في الأيدي أو في الوجوه وفي الجسد، يعني تضرب الإبر في الجلد فإذا ظهر الدم وضعت عليه يعني شيء من الصبغ فيكون شيء ثابت في الجسد بشكل يعني مستقر فيه، هذا وشم لا يجوز. يعني الواشنة والمستوشنة، الواشنة التي تفعل والمستوشنة التي تطرق، التي تطرق من غيرها من الحلال هذا، الواشنة هي التي تفعل وتعمل غرق في الإبر في الجسد، والمستوشنة التي تطرق أن يفعل بهذا، هذه ملعونة وهذه ملعونة. وآكل الربا وموكله، آكل الربا وموكله، آكل الربا وموكله، كل منهما لعنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي أكله وباشره وتحصل عليه، والذي مكن منه وأعطى غيره الربا حتى تمكن من أجله. ومقصود من أكل الربا ليس الحصول على المال الربوي وأن المحذور منه ما كان في الأكل، بل استعمال الربا حرام مطلقا سواء في أكل أو كسوة أو فراش أو ما إلى ذلك، فلا أخذ الربا، ولكنه ذكر الأكل لأنه أغلب وجوه الانتفاع، لأنه نص على الأكل لأنه أغلب وجوه الانتفاع، وإلا فإن استعمال الربا حرام سواء في الأكل أو في غير الأكل. ولعن المخور، هؤلاء كلهم ملعونون على لسان رسول الله عليه الصلاه والسلام، لعن المخور هو الذي يصور ما في وقوعه، كما سبق مره حديث ابن عباس الذي مر قريبا انه جاءه رجل وقال يا ابا العباس اني احترق التصوير وانه اعيش في من، فقال لا احدثك الا بحياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم فات الحديث ان من صور صوره عزل بها يوم القيامه وكلف ان ينفخ بها الروح فليس بنافخ. ثم انتفخ ذاك الرجل وتغير واضطر لونه وتاثر من ذلك الكلام، فقال له ان ابيت الا ان تفعل فعليك بالشجر وكل شيء لا روح فيه، ومن دون تصوير ما فيه روح، أما الذي لا روح فيه فلا بأس. نقف ونجيب على من تجيب على المرض.
ضرورة ولم يجد يعني الوصول إليه إلا عن طريق يدفع له ثمن، لا يعني ضرورة يدل على حديث جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد أخرجه النسائي بإسناد رجاله ثقات إلا أنه طعن في السفر فقد وقع في حديث ابن عمر عن ابن أبي
حنيفة في حديث كثيرة في تحريم ثمن الكلب تحريم فعل الكلب وأيضا يعني بالإضافة إلى ما ورد فيه من النصوص هو يعني من الأشياء التي خلاف المرؤات يعني مثلها بلاد وبيعها لم هذا شيء مكمل من الوجود
ولو
بدأ البشاء نعم بدأ البشاء نعم يعني بدأ ما يبيع الدراهم بقى أكثر يعني في جو واحد بيعه
بيعه بجمل
وكذلك الرجال لأنه لا فرق بين الرجال والنساء ولكن يأتي ذكر النساء لأن في الغالب يعني أنه يكون منها في هذا العمل مثل النائحة لأن النائحة الغالب أنها تكون النساء ليس من الرجال لكن لا حسن الرجال هنا حول فلهم وعيد النائحة الوعيد الذي يحصل النائحة يصير للنائح ولكن لكون النائحة الغالب أنها تكون النساء لضعفهن وقلة خبرهن جاء التنصيص عليهن ولكن ليس معنى ذلك ان الحكم يخصهن بل الرجال مثلهن اذا وجد من الرجال ذلك وكذلك لعن المصور لو كانت مصوره لو كانت امراه مصوره ايضا داخله في المصور لكن الرجال والنساء واحد
والذي وقع في الوصف
نعم إذا شك على شكل الإنسان صار مو مستطير يعني أكثر مستطير صار يعني إيجاز يعني صورة مجسمة وهي أكبر وأعظم من الصورة اللي هي مجرد صورة أشد كلها حرام الشيء الذي يعني يكون مستر ويكون يعني الوجه هو الزناب وابتعاده عدم الاستعمال
والذي وقع في الوشم
هل تكفيه الثوب؟ نعم
تكفيه الثوب ويبقى الوشم على ما
هو؟ يبقى انه يعني ما يزال الذي
مشقه
ما يزال الذي مشقه من بره ما في معنى يبقى نعم الأشياء الكثيرة التي نبي أجلها وليس بها محظوظ يفرق الإنسان الذي فيه بلد والله هو الذي ينبغي يتبع هذا يعني كان لا يكتريه ولا يقنيه ولا يتبع كله هو يستعمل الشيء المبهر التي فيها سلام فيها عشرة
يطلع
فوق.